Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا والاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم حول تأثير الحرب الدائرة الآن على الصادرات. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا السيد علي جانو من مصدري الحبوب والمحاصيل الزراعية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الواحد مرحب بكم راديو دبنجا، وبتمنى يعم الأمن والسلام والاستقرار في السودان وأن تقف هذه الحرب اللعينة أو الحرب العبثية، والناس ترجع لبيوتها وتستقر والحياة تكون كما السابق. أول حاجة نحن عشان نتكلم عن الآثار الاقتصادية أو عن الحرب، خاصة بالنسبة للطرق بتاع الصادرات، طريق الصادرات اللي هو بارا الأبيض أمدرمان. الطريق ده يعني بعد ما اتعمل واتفتح كان له دور كبير جدا في انسياب الصادر والتقليل بتاع التكلفة، لأنه الطريق ذاته مسافته قصيرة جدا، ساهم مساهمة فعالة جدا في انسياب الصادر حتى من غرب أفريقيا، تشاد والدول الأفريقية دي اللي هي بتجي عبر الترانسيت من بورسودان. لكن بعد ما الحرب بدت وقامت الحرب ده، الطريق أصبح ما عنده تأثير كبير لأنه الأمدرمان اتأثرت بالحرب. فأنت عشان تصدر بضائع ذاته من الأبيض أو من النهود بتمر يعني مضبات كثيرة جدا، حتى أنك تمشي هناك الكباري مقفلة وكده. فالناس من بداية الحرب اقتصرت الطريق وبدأت تصدر عن طريق شارع مدني اللي هو شارع بوابة الأبيض الرهد كوسي. كل الصادرات الآن أصبحت تمشي وتصدر بالشارع ده. غير كده أنه نعم بالنسبة للتكلفة، التكلفة زادت حتى طول الطريق ذات، يعني المسافة يعني كبيرة أو طويلة. غير كده أنه الجازولين ذاته برضو الصرف بقى عالي جدا، فده كله كان له تأثير كبير جدا على انسياب الصادر. يعني حتى الصادر ذاته يدان بدأ، يعني ناس بعد من الأمور هدأ شوية، الشوارع بدت، يعني الناس التجار ذاتهم والشركات يدان بدت في خويتنا يعني تجهز روحها لإعداد الصادر، حتى الصمو صمغ الخشاب وصمغ الطلح وحتى الأنباز، يدان بدأ الناس كده بدوا يشتغلوا. لكن في صادر ماشي اللي هو بتاع البهائم، كان في ناس صدروا وحتى المحاصيل يدان بدت، لكن برضو في إشكالية في الطريق. يعني أنت بتطلع من الأبيض بيقابلوك هدام سريع بدفعوك جبايات اللي هم عاملين طوف بتأمين، بتطلع من الأبيض بدفعوك 250 ألف دولار العربية الشاحنة، بعد ذلك بأمريك الطريق لحد أمروابة، بعد أمروابة تندلتي أنت بتخش للكوستي وبرضو هناك بدفعوك إذا ما عندك ورق. يعني هي طبعا الأبيض وغرب كردفان ما في ورق لأنه السلطات ما شغالة، حتى الرغبات بالشارع برضو ما موجود، فهم بيدفعوك. يعني لو انت اصلا ما عندك ورق بيدفعوك ورق، بيدفعوك ضرائب، بيدفعوك زكاه، بيدفعوك ماليه، لكن اذا عندك ورق اصلا ما عندهم المشكله، يعني بتدفع عبور عادي وبتمشي. يعني
في الحته بتاعت انه يعني اذا انت ما عندك ورق من الولايات اللي انت جيت منها، سواء كان شمال كردفان او غربي كردفان او جاي من دارفور، فبيقوم بيشيلوا منك ورق في ولاية النيل الأبيض. الحاجة دي قانونية ولا إجراء؟
لا قانونية، قانونية لأنه الولايات دي متأثرة بالحرب، يعني عرفت يعني ما في تحصيل، يعني حتى الموظفين ذاتهم ما نزلوا، فهم بيدفعوك ورق قانوني. يعني إحنا سعينا الفول ده بيجينا من غرب كردفان بيجينا بدون ورق، لما نيجي الغويت هنا بيطلعوا له ورق لأنه الغويت هنا المخاتب شغال حكومة شغالة.
أنا بقصد إنه القروش اللي أنت بتدفعها بتمشي للخزينة بتاعت الدولة الاتحادية ولا الولائية؟
هو الزكاة الاتحادية، الزكاة الاتحادية والضرائب برضو اتحادية، فهن الكل، لكن بس بنزلوا في خزنة الولاية المعنية اللي هي بتشيل القروش. بعد ذلك الولاية عندها رسوم محلية اللي هي مثلا خدمات السواق وكده، أنا إحنا هنا بنسميها المالية، دي بيجوا برضو بيدفعوا السلع العابرة، وبرضو في برضو في حاجة اسمها المحلية برضو بيدفعوك تنمية المحلية الموجودة في المنطقة أصلا.
نعم، والدعم السريع الرسوم اللي بيفرضها نظير إنها هي بتأمن لكم الشارع، لكن أكشوالي ما قانوني.
وهن والله طبعا هون هو البلد في حرب ودي حالة استثنائية يعني، أنا هم أصلا هم موجودين في الطرق يعني مسيطرين عليها، وكل الطرق اللي هي بتاع الغرب هم قاعدين فيها يعني، فهم بعد ذلك يعني زمان كان في ناس نهابين وناس يعني بيجوا بنهبوا العربات وبنهبوا اللواري، فهم حاولوا يأمنوا الطرق دي عشان الحرامية والمتفلتين دي ما يعيقوا الثياب بتاع البضايع أو الشاحنات في الشارع الشوارع الرئيسية،
ودي حاجة إيجابية.
أيوة بيفتكروا أنهم دي مناطقهم ومناطق سيطرتهم، فهم بيفتكروا أنهم المفروض يأمنوا الطرق دي يعني، فبمقابل فهم الآن يعني ما بيتمسكوا معاك يعني، أحيانا بيدفعوك إنت لو ما عندك جوز بيدفعوك 100 ألف 200 ألف، المهم حسب الإمكانيات بتاعتك أنت الطرق يعني. الآن إحنا في ولاية شمال كردفان الحمد لله 40 يعني البلد استغلت تماما يعني، استغلت تماما رغم أنه في هو الدعم السريع خارج المدينة، لكن الأمور الآن الأمن يعني استدب تماما، البنوك فتحت، الحياة أصبحت طبيعية، فالحمد لله 40 يعني وضعنا أفضل كثير من الأيام السابقة يعني بعد ما الوالدة، فالوالد اجتهد كويس وقدر يعني يتجول في المدينة، والناس ساعدوه كمواطنين زادهم والأعيان بتاع المدينة، فالراجل الحمد لله باين
كويس الأمور يعني. بنجل الحاجة دي بعد ما ننتهي من من موضوع الصادر. طيب يعني بشكل عام الحرب يعني بعد العقبات اللي انت ذكرتها اللي هو طول الطريق وكده، يعني قدر شنو أثر على الدخل بتاعكم أو هامش الربح بتاعكم من العملية التجارية والتصدير؟
والله يا أستاذ أول حاجة مجرد ما الحرب كان بدأت التجارة تعرضوا لخسائر كبيرة جدا، لأنه المحاصيل نزلت يعني، إحنا عندنا الصمغ بتاع الهشاب ده يعني كان قبل الحرب كان القنطار ب40 ألف، بعد الحرب القنطار نزل ب20 ألف، عندك الصمغ بتاع الطلح ده كان القنطار ب20 ألف، بعد الحرب نزل ل10 ألف جنيه، عندك الفول النقاوة برضو كان الطن يعني 650 ألف، الطن نزل ل520 ألف، الحب برضو يعني كان في نزول كبير جدا، لأنه الناس اتفاق وهي كانت بترتب أمورها تصدق، حتى العنباز ذات العنباز الآن يعني برضو أسعاره أصبحت، كان قبل الحرب كان الجواب على العنباز 80 كيلو كان ب25 ألف وكان بصدر لبرسودان، الآن العنباز ب15 ألف وما في رغبة كبيرة، فالناس يعني اتفاجئوا بالحرب وطلعوا من السوق، حتى المستثمرين ذاتهم كانوا معانا صينيين هم بيشتروا البضائع دي وبصدروها، وبرضو في شركات فرنسية كان بصدر بيشتري الصمغ وبصدره، فالناس دي طلعوا من السوق، غير كده انه في تجارة تعرضوا لنهب يعني نهب كبير جدا في جنوب المبيض بالتحديد المخازن اللي هي تجارة اليوين المخازن، التجار عندهم مخازن هناك تعرضوا للنهب يعني، لانه كان الناس نهبت المخازن بتاعت اليوين وهم ضروا لانهم كان حواليها خسائر كبيرة جدا، لكن الان الامور بدات تعود، الان في ارتفاع في الاسعار، الان في طلب على الصادر ذاته يعني الربع الان صمغ الحشاب من 20 ألف للان ب40 ألف وفي طلب عليه كبير جدا، صمغ الطلح الان من 12 ألف و10 ألف الان ليله ب20 ألف في طلب، السمسم برضو كان ب20 و22 ألف قنطار الليله ب43 للسمسم الابيض والاحمر برضو في طلب، فالامور الان اصبحت طيبه يعني، في الدولار برضو كان ب510 و520 بدايه الحرب، الآن الدولار بقى ب650-670 يعني سلام دبي، ففي طلب على الدولار، حتى الموردين ذاتهم الآن بدوا يستأجروا دولار عشان نزلوا نشاطهم من الخرطوم مشوا مدني، يعني الناس الآن مدني أصبحت العاصمة التجارية، فالناس الآن كل الموردين دول نقلوا نشاطهم لمدني وقاعدين يجيبوا بضائع من برا السودان بتيجي مدني، بعد ذلك المدني البضائع بتوزع على غرب السودان، فالآن الحمد لله بعدين الأمور بدأت ترجع.
طيب يعني بالنسبة للأوضاع في الأبيض بعد مجيء الوالي الجديد، يعني القرارات اللي اتخذت السلطات في الآونة الأخيرة، في تقييمكم أنتم هل القرارات دي موفقة وفي التوقيت الكويس، ولا يعني لدرجة ما مثلا في بعض النواحي جيدة وفي بعض النواحي مثلا برضو في شوية إخفاقات حول القرارات؟
والله ربما هو السيد عبد الخالق هو راجل جل ولاية والحمد لله بعين، من خلال تحركاته في المدينة بتحس انه في حاكم في المدينة يعني، الراجل ما شاء الله يعني من جاء حاول يرتب الأمور قعد مع مجموعة من الأطياف في المدينة، سواء كان إدارة أعيان بتاع المدينة أو موظفين أو أصحاب شركة وقود. فالرجل مجتهد، القرارات العملة حضرة الجوال هو أصلا. نحن في مدينة الأبيض من الحديث بدأت الناس أي زول يعني قاعد في بيته، يعني حتى التحركات بالليل ذاتها الناس ما قاعد تتحرك كثير، يعني غير كده الناس في أزمة بتاعت بنزين، يعني حتى المركبات ذات الناس وقفوها. المواتر دي هي حركات خفيفة، لكن هي معظم هم بيستغلوا عساك نفسهم انهم موجودين في المدينة، يعني في تحركاتهم المواطنين يعني ما عندهم ما قاعدة يستغلوها استغلال كبير يعني. فهي ممكن يكون قرار جيد يحد من الحرامية أو الطرق اللي هم بتجولوا بالليل في المدينة. فالناس يعني أي حاجة بتساهم بإعادة الأمن والأمان والاستقرار للمدينة دي هم قاعدين يدعموها يعني الحمد لله 40. فالأمور الهاتف الحمد لله 40 الآن الأمور جيدة جدا، يعني الآن من التنظيف أصبحت حقيقة وضع مختلف تماما من بداية الحرب. يعني الآن الأمور مستقرة تماما ومستتبة، والحياة طبيعية جدا، والأسواق، المواصلات، المغاهي، المنطقة الصناعية، المصانع شقالة، استغلال في التيار الكهربائي. فالحمد لله 40 يعني حسينا كده بروق شوية يعني.
نعم، يمكن عودة البنوك، فتح البنوك يعني دي حاجة كويسة. والبنوك دي اشتغلت من بيتين،
البنوك والله صراحة يعني اشتغلت مبارح مبارح في بنك النيلين، بنك البركة، بنك العقاري، بنك المدرمان الوطني، بنك الشمال، بنك النيل. الحمد لله 40 لحد الآن، قبل شوية كان شغالة، ولكن الآن عندهم أمطار فهم قفلوا يعني. لكن الحمد لله 40 في حراسة يعني، في حراسة من الشرطة أمام البنوك يعني. لكن هي طبيعة المنطقة يعني أمور في السوق ذات وحركة على المواطنين وحركة على الناس يعني برضو بتديك أمان أكثر يعني.
نعم، بالنسبة لل في كان تجار الناس بيعتمدوا على طريق بتاع الصادرات دي، ف هم بيجيبوا البضائع، الناس اللي بيجيبوا البضائع من الخرطوم ومدرمان وكده، فبرضو في ناس بيفتكروا انه الحاجة دي يعني القرار ده هم بيتضرروا منه، وبعد ذاك المناطق الواقعة ذاته على الطريق حتفقد خدمات او يعني النشاط التجاري والحركة بتقل، بالتالي المواطنين بيتضرروا من القرار. فبيقول انه برضو يعني الغرض الأساسي هو الحد من تحركات قوات الدعم السريع في الوقت الدعم السريع ماشي، يعني القوات بتاعتها متحركة على الطريق على حسب كلام الناس.
والله صراحة يعني نعم، المنطقة البغادي دي بعد المنطقة اللي هي بتاع الطريق الصادرات دي بعد ما الطريق ما تم افتتاحه أصبحت منطقة حيوية جدا.
نعم.
ومنطقة ذات كثافة سكانية عالية. نعم هي بس ضر من تدفق البضائع من الدرمان، لأنهم كلهم كانوا معتمدين على الدرمان اعتماد كبير جدا في حالهم وترحالهم وحتى في معيشتهم يعني، وحتى الشارع نفسه الشارع الهايوي يعني في الطريق. لكن طبعا ظروف الحرب يعني هم زادوا بعد من الدرمان ذاته يعني حصلت فيها المشاكل والنهب والسرب حصل ده، فهم بدأوا يشيلوا بضائع من بارة والبارة بيشيلوا بضائع من الغيب، فهم يعني ما في تأثير كبير. حتى المناطق بتاعت الجوامع اللي هي مروابة وحواليها برضو بيشيلوا بضائع من الوبيتنا، وهم ذاتهم الآن بيجوا يعني في تبادل سياري، يعني هم بيجيبوا سكر وبيجيبوا دقيق من مروابة. مروابة الآن أصبح السوق كبير جدا على فكرة، فبيجي هنا بيشيلوا صابون اللي هو بيجي من الجنوب ده وبيشيلوا زيت وفي تبادل، لكن ما في تأثير كبير يعني. أنا بشوف أنه حتى طريق صادرات ده حتى بعد الحرب ما عنده تأثير، حتى لأن ما زاد في ناس ودوا بضائع عشان يودوها شندي ويودوها المناطق البغادي. البغادي دي في الشارع يعني اتنهبت يعني من خشب الدرمان اتنهبت وتم سلبها يعني، فالطريق وقف تماما يعني تلقائيا كده وقف بغض النظر عن التأثير بتاع القرار بتاع الحكومة. فأي ذول تاجر ما بيقدر يودي بضائع هناك. في بداية الحرب نعم الناس كان شغالة ترفع زيت من هنا من الأبيض بتوديه الدمان، وكان زيت أسعاره كويسة، وبعد ذلك بيودوا بكبر الحلفاية أو بيودوا شندي وبيودوا المناطق البغالي دي. لكن بعد حصل الحرب والشدة الحرب في خرطوم ومدرمان بالتحديد بقيت في مخاطر عالية جدا.
طيب
تلغيين وكذا.
نعم، انتو يعني بالنسبة للمواطن بتاع شمال كردفان أو بالتحديد ناس الأبيض، يعني الحاجات الملحة والضرورية الآن الناس يفتكروا انه مهمه بالنسبه لهم والوالي الجديد اللي استلم مفترض يعمل عليكم شنو؟
والله صراحه شوف بالنسبه للموظفين هي المرتبات، الموظفين هنا في الأبيض 4 شهور ما أخذوا مرتبات بكامل قطاعاتهم. نحن عندنا برضو مشكلة بتاعت مياه. الآن المصادر الجنوبية بنو والسدر ديل تمركز واحدام السريح هناك، عشان كده نحن أكثر من 4 شهور ما جاتنا مويه، يعني معظم المدينة الآن بتشرب من التناك. المهم حوض بار الجوفي في ناس بتجي مياه لكن بسيطة. دي الحاجات اللي هي المويه المفروض تتحلى، ومركز الموظفين مرتبات الموظفين. المدينة الحمد لله بعين الأمن الآن بدأ يعني يستجب. المستشفيات الحمد لله بعين الوالي برضو عبر وزارة الصحة، يعني مستشفى الأبيض التعليم الآن شغال، والعناية المكثفة شغالة، والمستشفيات المستشفى شغال بالطاقة القصوى، يعني ما في حاجة. بقيت احنا عندنا مشكلة في البنزين برضو والبترول، والوالي قاعد مع أصحاب الشركات هنا في المدينة، وفي تنسيق إن شاء الله هيكون يجي بترول أو مواد بترولية في الأيام الجاية للولاية. دي الحياة الملحة. الأمن والأمان الحمد لله 40 الآن البلد مستقر، يعني دي الحياة اللي هسه حاليا. بعد ذاك الانسياب بتاع البضائع الحمد لله 40 الآن الأبيض مليئة بالبضائع، يعني انسياب كبير جدا للحركة التجارية. البضائع بتجينا من جنوب السودان كتجارة حدودية. الصابون ده كان حصل أرقام كبيرة جدا، يعني اللوح بتاع الصابون الواحد كان حصل 1200 جنيه، لكن بعد صابون الجنوب غزل أسواق كتجارة حدودية الآن الصابون رجع ل 29 الكرتونة، ولوح الصابون رجع ل 300 جنيه. يعني غير اللبن، الألبان برضو جاتني من جنوب السودان، كان برضو كيلو اللبن الواحد حصل 10,000 جنيه في السودان هنا، لكن بعد ذلك جاتنا ألبان من جنوب السودان برضو حصلت الألبان، فالألبان خفضت بصورة كبيرة جدا. حتى السكر والدقيق عادين الحاجات الأساسية، الدقيق ده كان حصل كم 30,000 جنيه، 33,000 جنيه لكن الآن ب 18,000. السكر كان 55,000 جنيه، الآن السكر ب 45,000 جنيه في الوجه هنا. يعني فالحمد لله 40 في نزول كبير جدا في البضائع. وده تعاون كبير يعني بفضل السلطات الموجودة في الولاية هنا.
في مشكلة يعني. اللي هو الناس الجوس، وكان الناس العايدين أصلا هم من الأبيض وكانوا في الخرطوم وجو راجعين، أو الناس الجو أصلا بسبب الحرب الولاية، وفي برضو القرى اللي في حوالين الأبيض، ناس البركة مع وحدة إدارية البركة تقريبا. الناس دي الحسي أوضاعهم كيف؟ في كلام بأنه يعني لهسي ما في منظمات عالمية قدمت لهم مساعدات، بالذات يعني زي الأكل، المواد الغذائية، يعني يمكن الخدمات اللي تقدمت بالنسبة للناس الموجودين في المراكز بتاعت اللواء، لكن بيقول انه في أعداد كبير جدا قاعدة مع الأسر في منازلهم، وفي ظل الظروف الاقتصادية المتردية بسبب الحرب يعني الأسر دي قاعد تعاني يعني، وهم معهم استقبلوا أعداد كبيرة برضو من الأسر معهم. فالنازل أوضاعهم كيف؟ ويعني الحاجة المفترض تبقى شنو؟
والله صاد هو فعلا الناس تأثرت بالحرب والوضع عام يعني، لكن احنا في شمال كردفان الحمد لله 40 في طبيب في تكافل كبير جدا بين المواطنين انفسهم. يعني احنا الان في الحياه الناس بتقدم يد العون وبتشيل بعض، ودي ظهرت من خلال التواصل والتراحم بين الناس. يعني احنا في الوضع الان انت بتطلع مع الصباح بالبراد بتاع الشاي بتاعك بالسيرموس بتاعتك، الناس كلها بتتلمى بتشرب الشاي سوا، بتفطر مع بعض، بنتغدى مع بعض. فالحمد لله بعض الناس هنا شايلين بعض، وبرضه في خيرين وفي طوعين قاعدين يقدموا المساعدات، خاصة للناس النازحين اللي جونا من المناطق المتأثرة بالحرب. يعني هم الآن موجودين في بعض المدارس. يعني أنا الحكومة ذات أنا طبعا ما عندي تأكيد كبير إنه قدمت ولا ما قدمت، لكن بواسطة خيرين والمنظمات الإنسانية الموجودة في مدينة الأبيض وشعب الأبيض الكريم والمضياف قدموا لهم كثير، يعني قدموا لهم كثير. يعني إحنا الآن ما عندنا مشكلة في إعاشة، الناس كلها شايلة بعض. يعني والله لو بتخش الأحياء وتشوف الناس مترابطين وواقفين مع بعض، يعني بجد حيث أنه فعلا الدنيا بخير يعني، ولسه إحنا كشعب سوداني أخلاقنا السمحة موجودة. لكن إحنا طبعا أثرنا تأثير كبير جدا بالنهب بتاع المخازن بتاع اليوين اللي هي الإغاثة الموجودة أصلا في الأبيض. يعني المخازن دي مخازن ضخمة جدا، يعني تم سلبها وتم نهبها. يعني فهي دي لو كان موجودة لحد الآن ممكن تقدم مساعدات لكل السودان، يعني غير من الأبيض. يعني لكن أشير موسف المخازن تم سلب ونهبها تماما، يعني فدي برضو ممكن توقف إضغار على المنظمات الدولية يعني، وأنا بقدم مساعدات للناس الموجودين في الأبيض.
أعزائي المستمعين، الكلام معنا هو السيد علي جانو من مصدري الحبوب والمحاصيل الزراعية في ولاية شمال كردفان حول الآثار الاقتصادية خاصة الصادرات عقب اندلاع الحرب.
تسلم على تشكركم وشكرا للصداقة.
وكذلك بنشكر لكم أعزائي المستمعين حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستغلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
المحصولة اللي عندنا هنا في الزريبة هنا بالذات تكون متاحة هيرك، لأنه الحريقة دي بعد ما بدأ من يوم السبت لغاية 7 يوم 8 يوم ده الحريق مواصل. لو جيت ده تطلع حق قدرته تلقيته هي نار.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
عوة مستمعات راديو دبنجا، أصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية إرشادات مهمة
عن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء حرب المدن،
والإجراءات دي بعض منها قبل القصف، وبعض منها أثناء القصف، وبعض منها بعد القصف.
وعلى الجميع العمل والتقييد بهذه الإجراءات لسلامة أرواحهم.
أولا، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها قبل القصف الجوي أو المدفعية:
المحافظة على الهدوء ورباطة الجأش لأنها بداية التصرف السليم في مثل هذه الأحوال.
2. اختار غرفة داخلية يكون فيها عدد قليل من النوافذ والجدران الخارجية.
3. أصحاب المنازل التي يزيد ارتفاع عن 3 طوابق، أي أصحاب العمارات، عليهم النزول طابقين تحت، وذلك لأن أرضية الطوابق الدنيا تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد الغصف.
4. نتجنب قدر المستطاع التواجد في خط المواجهة مع الشبابيك أو النوافذ والأبواب الخارجية عشان ما نكون عرضة للزجاج المطاير.
5. قم بإزالة أي أشياء ثقيلة أو مرايات زجاجية التي يمكن أن تتطاير باتجاهك أثناء حدوث الانفجار.
6. لازم نفتح النوافذ من كل اتجاه مسافة 10 سنتيمتر على أقل تقدير، ونضع عليها شريط لاصق على شكل شنو؟ حرفي إكس.
7. أقفل أنابيب الغاز ومواسير الموية.
نجهز حقيبة، شنطة تشتمل على جميع الأوراق الثبوتية المهمة والأشياء الثمينة والأدوية وحليب الأطفال، والشنطة دي نخليها تكون قريبة مننا في مكان آمن عشان ناخدها معانا عند الحوجة.
10. ما تستخدم الأسانسير في التنقل واللجوء إلى الطوابق الأرضية،
لأن الأسانسير ممكن إذا الكهرباء قطعت ممكن نكون عالقين فيه وما في زول بيجيب لنا خبر.
11. أوفر بطارية يدوية تعمل بحجار البطارية.
نوفر برضو راديو بالحجارة بتاعت البطارية عشان نتابع التعليمات الصادرة لنا من الجهات المختصة.
ثانيا، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها أثناء عملية الغصف.
أول حاجة، عدم التجمهر في أماكن الغصف، حتى فيها غصف الناس ما يتجمهروا شنو فيها.
2. المحافظة على الأطفال
وعدم تركهم مطلقا، ما نخلي الأطفال براهم على الإطلاق.
3. ضرورة المحافظة على الهدوء النفسي وعدم الارتباك عند النزول إلى الطوابق الأرضية أو البدروم.
ضرورة الاتصال بأرقام الطوارئ، الإسعاف، الشرطة، الدفاع المدني، العمليات المركزية، الاستفسارات أو أشخاص مقربين عند الحاجة.
5. ما تتحرك بعربيتك أثناء عملية الغصف. ثالثا، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بعد الغصف.
أول حاجة، عدم التجمهر في أماكن الغصف وأنقاض البنايات، الحتات اللي بتدمر دي ما نتجمع حولها أو نتجمهر حولها على الإطلاق.
خلوا أطقم الطوارئ الخاصة تقوم بواجبها
ونعمل على إخلاء ما يمكن إخلاؤه دون المخاطرة بأنفسنا.
المساعدة في نقل الجرحى والمصابين وإبعادهم عن مكان بعيد.
ما نقادر أماكن الاحتماء إلا بعد زوال شنو الخطر.
خامساً الإرشادات الواجب اتباعها عند حدوث غارة أو غصف في أماكن مجاورة للمنزل.
أول حاجة نغلق اسطوانات الغاز، نفتح النوافذ عشان نتفادى تكسرها بفعل ضغط الهواء الناتج عن الغصف، نبتعد قدر المستطاع عن النوافذ والأسقف غير الثابتة، نجلس تحت أقوى منطقة في المنزل مثلاً تحت حزام أو عمود أو الجلوس على الأرض ملاصقين للحائط. السكان في الطوابق العلوية يجب أنهم يهبطوا للطوابق السفلية، عدم استخدام المصاعد الكهربائية.
سادسا الاحتياجات الواجب اتخاذها عند استنشاق غازات غريبة.
والحاجة نضبط النفس وما نرتبك، ونحمي الجسم باستعمال معاطف النايلون أو الملابس المشمعة، الإسراع في إغلاق الأبواب والنوافذ وفتحات التهوية، ونضع قماش مبلل بالماء عليها لمنع تسرب الهواء من خلاله، نغلق النوافذ والأبواب للاحتراز من الاختناق، مسح أي غازات تقع على الجسم، تغيير الملابس اللي تعرضت للغاز، ونضع فوطة مبللة على الفم والتنفس من خلاله عند التعرض لكميات كبيرة من الغاز، مراجعة المستشفى عند حدوث أي أعراض غير اعتيادية. وشكرا لكم.
مع تحيات راديو دبنجا والسلامة للجميع. راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.